فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأقوم بالإجابة على الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى، راجيا من ربي عز وجل أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وبين يدي الإجابة على الأسئلة أود أن أذكر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أهل السنن الأربع من حديث البراء رضي الله عنه: أربع لا تجزين في الأضاحي، أربع لا تجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي. نعم، هذه العيوب الأربعة أتت بالنص، والفقهاء ذكروا ستة بالقياس. أنت تعلم أن عندنا قرآن وسنة وإجماع وقياس، ويسمون هذه الأشياء مصادر التشريع كما أنت تعلم. أيوة، فقالوا المبشومة. إيه المبشومة دي؟ التي انتفخ بطنها ولا تسترح إلا إذا تبرزت، عزكم الله. وقالوا المنخنقة، أي التي خنقت. أيوة، والموقوذة التي ضربت فوق رأسها، والمتردية التي وقعت من مكان شاهق، والنطيحة التي نطحت من غيرها، وما أكل السبع، يعني تعدى عليها أسد أو نمر أو ذئب فأكل منها قطع. دولا يعني إن أنت أدركتها وفيها الروح اذبحها وتؤكل، ولكن تصح لحما يؤكل ولا تكون أضحية. كذلك الزمنة، الزمنة العاجزة عن المشي. فالعلماء قالوا أربع عيوب ثبتت بالنص وستة بالقياس، هذه لا تجزئ في الأضاحي. يا إخواني، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. يا أحبابي في الله، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين. هل تسمح لي أن أعيد عليك هذا؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أقرنين أملحين. ولو كانت عفراء يعني بيضاء لكان ذلك أطيب وأفضل وأحب إلى الله تبارك وتعالى. إذن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وكانوا العلماء قالوا يستحب استسمان الأضحية، يعني أن أنت تأكلها حتى تسمن، حتى إيه؟ تسمن. نعم، ومع ذلك أنا أنبه أن الذبيحة لو كانت ذو لحم كثير وما أتمت السن الشرعي فهي لا تجزئ، فهي لا تجزئ، أن بعض الناس يقولون بمثل هذا، فنسأل الله الهداية لنا ولهم. أيها الكرام، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم بين يدي الإجابة على الأسئلة التي وردت لإخواننا في قناة الندى. فبيقول إيه حكم النقاب وفيه امرأة حدث بينها وبين زوجها إشكال فخلعت النقاب وغضبت، وزوجها لما قاموا بالصلح بينه وبينها اشترط أن تعود بالنقاب وإلا سيطلقها. أولا، النقاب مشروع، وثانيا هو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بفرضيته ومنهم من قال بفضيلته، منهم من قال بفرضيته ومنهم من قال بفضيلته، وأنا أختار القول الذي يقول بفرضيته، وذلك للآيات المباركات التاليات. أولا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والآية في نفس الصورة، نفس سورة الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والآية في سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم أقول نحن في زمان الفتن، فجدير بالمرأة المسلمة أن تكون في ستر تام وكأنها غرابيب سود، أي نعم، في كفيها القفازين، في قدميها الشرابين، تلبس الجلباب الأسود السادة، الخمار الأسود الذي يغطي القبل والدبر، أي نعم، وعلى وجهها نقابها فلا يظهر منها إلا عينها اليسرى. المرأة التي تريد الطهارة، العفاف، الستر، الحياء، التي تريد أن تتشبه بأمنا سودة، عائشة، حفصة، صفية، هند، ميمونة، الزينبتين، رقية، أي نعم، خديجة، إلى غير ذلك من أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات رضوان الله تبارك وتعالى عليهن، تفعل هذا. ونسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين أجمعين. إذن النقاب مشروع، هذا أولا. ثانيا، هو يدور بين الفرض والفضيلة، فمن أهل العلم من قال أنه فرض، ومن أهل العلم من قال أنه فضيلة، أي مستحب. والذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه فريضة، وذلك لما تقدم من الآيات الزاكيات من سورتي الأحزاب والنور، أو من سورتي النور والأحزاب. نعم. وأما الزوج الذي اشترط على زوجته النقاب وإلا سيطلقها، فهذا رجل أولا يحب زوجته، لأنه يريد أن تكون له زوجة في الجنة إن شاء الله. ثانيا، رجل يحب العفاف. ثالثا، رجل عنده غيرة على عرضه. رابعا، يريد أن تنشأ بناته في بيت أسس على الوحيين، بفهم الصحابة الكرام، فينعكس ذلك على أولاده ذكورا وإناثا، فيترعرعون على ما يحب الله تبارك وتعالى. خامسا، ليكون هذا دعوة عملية لأرحامه وجيرانه ولغيرهما، فهذا يشجع ويعان على بث الفضائل في الأمة التي حثنا عليها الشرع العظيم. أما إذا قال إذا لم تفعل ستطلق، فهذا يحتاج أن نسمع منه شخصيا، لأنني سأطرح عليه أسئلة فيجيبني، وبناء على إجابته أفتيه، بناء على إجابته أفتيه. ثم أقول من باب التعليم والتعلم أن من قال لزوجته مثلا إذا لم ترتدي النقاب ستكون طالقة، ولم ترتدي النقاب فهي طالقة عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، إلا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال إذا كان هذه الكلمة تكون طلقة بمعنى التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع فيكون مجراها مجرى اليمين ولا يعد ذلك طلاقة، فعليه كفارة يمين بمعنى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام 3 أيام. والعجب أنك تجد من يفتي بقول شيخ الإسلام وهو لا يحب شيخ الإسلام ولا يلتزم بعقيدته السلفية التي هي عقيدة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ولا يأخذ بفقهه الذي أسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، ولكنه يأخذ منه مثل هذه الفتية. فأسأل الله أن يبارك في المسلمين وأن يحفظ الأسر ولا تهدم، لأن صلاح المجتمع بصلاح الفرد وصلاح الأسر بصلاح الفرد، والله أعلم. طيب ثم ماذا يقول؟ هل يجوز قول يا رب انت وصلتهم وقطعتني؟ لا، هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. يا إخواني، منع الله عطاء، منع الله عطاء. الله جل وعلا إذا أعطى أعطى لحكمة، وإذا منع منع لحكمة، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تعالى أعلم بخلقه، فهو القائل جل وعلا يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. أي نعم. واعلم أن من عباد الله من لا يصلح إلا الغنى، وإن من عباد الله من لا يصلح إلا الفقر. أي نعم. طبعا أنا لا أقول أن هذا حديث، لكن هذا مأخوذ من أصول الشريعة العامة. فالله تعالى قال في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. على كل حال، الآيات الله سبحانه وبحمده يتكلم عن سوء فهم هذا الإنسان، أن الله إذا بسط له الرزق الحلال يظن أن هذا إكرام من الله، والحقيقة أن هذا ابتلاء، وإذا ضيق عليه في الرزق يظن أن هذا إهانة من الله، والحقيقة أن هذا ابتلاء. ورضي الله عن من قال: إن الغنى والفقر مطيتان لا يهمني أيهما أركب. لماذا؟ لأن كل منهما موصل، أنت إذا لقيت الله وأنت فقير لن يسألك هل أنت فقير لماذا كنت فقير، لكن إذا لقيت الله وأنت لم تخرج الزكاة سيسألك، لم تصل رحمك سيسألك، لو كسبت المال من حرام سيسألك، لو كسبته من حلال وأنفقته في حرام سيسألك، فكل شيء تسأل عنه سؤالا والمال تسأل عنه سؤالان، من أين اكتسبته، فيما أنفقته، كما ثبت ذلك عند الترمذي من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الإسلامي رضي الله تعالى عنه. أيوة، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأريد أن أريحك أيها المبارك فأذكر نفسي وإياك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همة في المقابل جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. يا أيها المبارك، إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قلت: حتى إن الأعرابي لما سمع الآية قال: ومن أغضب رب العزة حتى يقسم. أي نعم، والله أعلم. طيب، ثم ماذا؟ متى الشخص يصوم 3 أيام في الحج في حالة عدم المقدرة على الهدي؟ يعني المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي. طب عرفت، إذا عجز عن ذبح الهدي يصوم 10 أيام، 3 هناك و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمتى يصوم الأيام 3؟ يوم 6 و7 و8 من ذي الحجة. فممكن يصوم 11 و12 و13، ممكن، وهذه الحالة الفريدة الوحيدة التي يصوم فيها أيام التشريق، لأنها لا تصوم، لكن في الحالة دي يجوز الصيام. أي نعم، ولذلك اللي هو متعود يصوم الأيام القمرية 13 و14 و15 ما يصومش، لا يجوز أن يصوم اليوم 13 من ذي الحج، نهي عن صيام في أيام نهي عن صيامها مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، وأيام التشريق 3، وأن يفرد الجمعة بالصيام أو يفرد السبت بالصيام. يريد أن يصوم الجمعة يصوم يوم قبله أو يوم بعده، يريد أن يصوم السبت يصوم يوم قبله أو يوم بعده، إلا إذا وافق السبت عاشوراء أو عرفة، فحينئذ لا حرج إن شاء الله، لأن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فممكن يكون يجي اليوم ده يوم السبت، أينه إذا كان هذا ترتيبه يعني. وكذلك صيام المرأة صوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، وكذلك أيضا صوم الدهر، هذه أيام نهي عن صيامها. بالمناسبة اللي واقف بعرفة لا يصوم عرفة، لأن سيد الحجيج محمد صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في عرفة. لماذا؟ ليتقوى على الذكر والدعاء بفطره. أما الذي لم يقدر الله جل وعلا له الوقوف بعرفة فعليه أن يصوم، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وسنة باقية أين باقية يعني مقبلة. فلا تفوتن من بين يديك صيام يوم عرفة، فهذا أمر لا ينبغي لمسلم أن يفرط فيه، هذا استحبابه. على كل حال فاصل واصل واصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، عدنا لحضراتكم بحمد الله وتوفيقه. أيها المباركون، هذا سائل يسأل: هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ وما الدليل إن كان ناقضا؟ الجواب بحول الملك الوهاب: نعم، لحم الإبل ينقض الوضوء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم فأجاب قائلا: إن شئت. فسئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم. وأما القصة المشتهرة على ألسنة البعض أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحدهم نقض وضوءه فأبى أن يحرجه، فقال لهم جميعا: من أكل لحم إبل فليتوضأ. فهذه قصة مكذوبة. أي نعم، هذه قصة مكذوبة. وخلاصة القول وجدته أن لحم الإبل ينقض الوضوء. وبالمناسبة، من إنصاف الإمام النووي وهو شافعي، والشافعية لا يرون أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، إلا أن الإمام النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي، كنيته إيه؟ أبو زكريا. لقب إيه؟ محيي الدين. اسمه إيه؟ يحيى بن شرف الدين. النووي إيه؟ نسبة لبلده نوى في سوريا. الشافعي نسبة إلى مذهبه. فمع يعني الشافعية يرون أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وقد بيّن رحمه الله في المجموع شرح المهذب أن الراجح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فمعناها أنه ليس عنده تعصب إلى مذهبه، وهو من الأئمة المعتمدين في مذهب الشافعية، ومع ذلك فهو يدور مع الدليل حيث دار. طب ليه؟ لأن الأئمة رحمة الله عليهم، الإمام أبو حنيفة مثلا قال حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي. والإمام مالك رحمة الله عليه قال كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى القبر الشريف. والإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي قال إن صح الحديث هو مذهبي. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وهم جميعا رحمهم الله قالوا خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. إذن الأئمة الكرام أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هم الذين يعلموننا وسائر الأمة كيف نهتم بالدليل من القرآن العظيم، بالدليل من صحيح السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية، شريطة أن يكون على فهم الصحابة الكرام المرضيين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم بارك الله فيك، يقول مات رجل وترك زوجة مطلقة، إذا هي مطلقة وانتهت عدتها فلا تكون زوجة، أما إذا طلقت والعدة لم تنتهي وكانت الطلقة رجعية أولى أو ثانية فهي تعد زوجة وترث من زوجها، أما إذا انتهت العدة في الطلقة الرجعية الأولى والثانية فهي لا تعد زوجة ولا ترث. طيب، يقول مات رجل وترك زوجة مطلقة عندها ثلاثة أولاد وبنتا وزوجة وبنتا، طيب وزوجة على ذمته لا بنتان وولد، وترك بيتا لكنه باسم زوجته التي على ذمته. السؤال، هل في هذا البيت حق لأبناء الزوجة المطلقة رغم أنه باسم الزوجة التي في ذمته؟ أولا، إذا كان قد كتب البيت لزوجته كمهر فهذا حقها، أما إذا كان قد أهداه لها في حياته فالهدية أمر مشروع، حيث قال عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري في الأدب المفرد تهادوا تحابوا، أي نعم. فإذا أهدى الزوج زوجته شقة أو بيتا وسجله باسمها فهي مالكة له، فإذا مات فالمرأة التي طلقها وانتهت عدتها لا ترث شيئا من هذا الرجل لأنه أجنبي بالنسبة لها إن كان يملك شيئا، وأما أولادها إذا كانوا منه أي من هذا الرجل فهم يرثون مع أولاد زوجته التي على ذمته يرثون، فكيف يكون الميراث؟ يكون للزوجة الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر حظ الأنثيين، هذا إذا كان أبويه قد ماتا، أما لو كان أبوهم موجودين يبقى الأب السدس والأم السدس والزوجة الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. طيب، ثم ماذا؟ ثم يقول أحسن الله إليكم، رجل حج العام الماضي وكانت عليه فدية ولم يفدي وابنه حج هذا العام، فهل يجوز أن يخرجها عنه هذا العام؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني رجل تلبس بمحظور، اللي يتلبس بمحظور من محظورات الإحرام، أولا محظورات الإحرام يا أخوانا ثلاثة أنواع، النوع الأول يشترك فيه الرجال والنساء، اللي هو إيه؟ اللي هو الأخذ من الشعر أو من الظفر أو وضع الطيب أو صيد بري لا يقتله ولا ينفره ولا يعين على ذلك، ولا يخطب لنفسه ولا لغيره، ولا يعقد لنفسه ولا لغيره. الكلام ده يشترك فيه الرجال والنساء. طيب واللي يخص الرجال ألا يلبس قلنسوة أو عمامة أو برنص أو ما كان في معناه، ولا يلبس قميص ولا سراويل، ولا يلبس خفين، فإذا لم يجد نعلين لبس الخفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سروالا. هذا خاص بالرجال. طب وقسم خاص بالنساء، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فلا تلبس نقابا ولا برقعا ولا لكفام ولا لثام، ولا ترتدي في كفيها قفازين يسمونه بالعجمية جوينتي. فعلم من خلال ما ذكرت الآن نقلا عن أهل العلم أن محظورات الإحرام ألف وب وب وجيم. ألف هو القسم الأول اشترك فيه الرجال والنساء، باء قسم الثاني خاص بالرجال فقط، جيم خاص بالنساء فقط. التلبس بمحظورات الإحرام أيضا ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول تلبس به ناسيا أو جاهلا أو مكراها، هذا ليس عليه شيء، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله جل وعلا قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومن تلبس به عالما عامدا معذورا فعليه الفدية. يعني عالما عامدا معذورا، مثلا كان يمشي وإذا به داس على قشرة موز فزحلقت فوقع على رأسه ففتحت رأسه، ذهب إلى الطبيب يريد أن يخيط له رأسه 10 غرز حتى يخيط لابد أن يحلق. طب أخذ الشعر من محظورات الإحرام لكن لعذر أم لغير عذر؟ أيوة المسألة كنت تمام أحسنت، لعذر، فهيكون عليه فدية. طب الفدية دي عبارة عن إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام يعني إيه؟ السنة شرحتها فسرتها بينتها وضحتها، قالت صوم 3 أيام. طب والإطعام؟ إطعام 6 مساكين. طب والنسك؟ ذبح شاة. فالعلماء بينوا أن الإطعام والذبح لا يكون إلا في مكة الحرم، وأما صوم 3 أيام في أي مكان كان. جميل. والنوع الثالث عالم عامد وبغير عذر. عالم عامد وغير عذر كيف يعني؟ يعني واحد لبس الإزار والردة عند الميقات وأبى أن يخلع السروال القصير اللي بسموه شرط، اخلعه، قال لا أنا عارف أن المحظورات الإحرام بس أنا مش خلع، هذا آثم وعليه فدية أي واحدة من الثلاثة التي ذكرت. ففهم من خلال ما ذكرت نقلا عن أهل العلم أن المتلبس بمحظورات الإحرام على 3 أنواع. النوع الأول ناسي أو جاهل أو مكره، هذا لا شيء عليه. والنوع الثاني عالم عامد بعذر، فهذا لا إثم عليه وعليه واحدة من الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النوع الثالث عالم عامد وغير معذور، فهذا آثم وعليه الاستغفار والتوبة وواحدة من الثلاثة التي ذكرت. طيب بارك الله فيك. فهنا السائل الذي دفعنا أن نقول هذا الكلام الطويل بيقول إن هو حج أو اعتمر وتلبس بمحظور من محظورات الإحرام ولم يفدي إلى الآن، فابنه رايح الحج السنة دي، ممكن يرسل مع ابنه إطعام 6 مساكين؟ أيوة. ممكن يرسل مع ابنه ثمن شاي تذبح هناك؟ ممكن. ولكن الجواب انتهى، ثم أنا أقول له لماذا تأخرت؟ أنت تأخرت على نفسك. المفروض الواحد لما يكون مديون في حاجة يسارع بسداد الدين، ودين الله حق بالقضاء. واشكر الله أنك لم تمت، أنك لو مت وأنت مديون دي إشكال. فالإنسان ينبغي أن يسارع بسداد الدين، إن كان الدين لله أو لعباد الله، ودين الله حق بالقضاء. طيب ثم ماذا؟ بل هناك من يقرأ المعوذات في الماء ويرش بها على جدران البيت، فهل يجوز طردا للحسد؟ يا أخي بارك الله في عمرك، ما يقرأ سورة البقرة في البيت وانتهى الموضوع على كده. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح في شأن سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، وهي الآية وهي في سورة البقرة، قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وفي هذا الكلام ده في البخاري من حديث أبي هريرة تعليقا وجزم بصحته. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أي آية معك من الله أعظم؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله إياه يا أبا المنذر. كذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أهل العلم كفتاه كل مكروه، وبعضهم قال كفتاه قيام الليل. إذن صلاتك في بيتك، صلاة المرأة في بيتها الفرائض النوافل حفاظ للبيت، صلاة الرجل في بيته النوافل حفاظ للبيت، صلاة الرجل في بيته قيام الليل حفاظ للبيت، صلاة الرجل في بيته سنة الوضوء حفاظ للبيت، أيوة تلاوة الورد القرآني في البيت حفاظة للبيت، أذكار الصباح أذكار المساء حفاظة للبيت. كل هذا استنزال للملائكة وطرد للشياطين. أما الذين يفتحون الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات ويجتمعون في حلقات الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور في بيوتهم، هذا استجلاب للشياطين وخروج الملائكة من البيوتات. فانظر من أي الفريقين أنت، والجواب بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني أنت تعلم أنت بتسوي إيه في بيتك، وأخبارك إيه في خلواتك وفي جلواتك، في الخلوة وفي الجلوة. أي نعم، أنت أدرى بحالك أيها المبارك. نعم، بيقول ما حكم ارتداء المرأة ساعة يد؟ يجوز على أن تسترها بكمها، على أن تسترها بكمها، لأن لو ما سترتهاش الرصغين دولا هيبينوا، وهذا المكان ينبغي أن يستر عند المرأة، فإن عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل على الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة على الرجل كلها عورة، كلها عورة. أي نعم. ثم إن المرأة تزينها بالحلي وتزينها بالساعة يكون لزوجها، أما أمام محارمها فلا حرج، أما أمام الأجانب مثل أبناء عمها وعماتها وأخوالها وخالاتها فهذا مما لا ينبغي، كما هو معلوم لديكم، والله أعلم. يقول: لا زال عليها دين صيام أيام من رمضان وتريد أن تصوم 9 أيام من ذي الحجة، هل يجوز؟ كان ينبغي عليها أن تبدأ بقضاء ما عليها. لا، على كل حال قضاء ما عليها فريضة، وصيام 9 الأول من ذي الحجة أمر مستحب، والفريضة والمستحب إذا اجتمعتا قدمت الفريضة على المستحب. ولكن هناك من أهل العلم من قال إن قضاء ما عليها من رمضان موسع، أي يمتد قضاؤه إلى شعبان، وصيام 9 الأولى من ذي الحجة مضيقة في هذه 9، فإذا اجتمع المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع، والله أعلم. نعم، يعني ممكن تصوم الأيام 9 وتسارع بعدها إن شاء الله بقضاء ما عليها من الدين. بتقول: أتعلم التجويد وأحاول أن أقرأ بالأحكام، ولكن عندما أحقق الأحكام أركز فيها أكثر ولا أركز بمعاني القرآن حتى الصلاة في الليل، لأني أقرأ من المصحف، فما الحل؟ هل أركز بالأحكام أم أقرأ من دون أحكام وأركز معاني القرآن؟ هو لأنك حديثة عهد بتعلم الأحكام من إخفاء وإقلاب وغنة ومد ووقف وابتداء وما كان على شاكلة ذلك، أما بعد ما يمر عليك وقت فسيكون الأمر طبعيا، وستقرأ بالأحكام وتخرج الحرف من مخرجه وتعطيه حقه ومستحقه، ولا تكون مشغولة، وتستطيعين أن تركزي في معاني القرآن وأنت تقرأين بالأحكام. ولكن هذا سيأتي مع مرور الأيام بإذن الواحد الديان. طيب، الحقيقة أن التدبر أمر ضروري، لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقول الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الكرام، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم الكرام، فما كان من توفيق فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.